بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط الرابع.
باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فهوها هاهنا وهاهنا، يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان. الأذان في اللغة هو الإعلام. قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام. وقال عز وجل: وأذن في الناس بالحج، يعني أعلمهم. وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بحضور وقت الصلاة عند إرادة فعلها بذكر مخصوص. التعبد لله عز وجل بالإعلام بحضور وقت الصلاة عند إرادة فعلها بذكر مخصوص. وإنما نقول عند إرادة فعلها، لأن الأذان قد يتقدم أول الوقت، وقد يتأخر عند إرادة الفعل، وقد يكون خارج الوقت أيضا، وذلك في الفوائد. أواضح؟ لأن الأذان بالنسبة للصلاة على ثلاثة أقسام: قسم يسن تقديمه الأذان فيه وهو الفجر، وقسم يسن عند إرادة الفعل وهو بقية الصلوات. ولهذا لما قام بلال رضي الله عنه يريد الأذان للظهر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، حتى رأوا فيأتلون. والقسم الثالث ما يكون خارج الوقت، وذلك عند قضاء الفائتة، يعني لو أن جماعة فاتتهم الصلاة وصلوها بعد الوقت فإنه يشرع لهم الأذان، كما حصل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام حينما نام عن صلاة الفجر، فإنه ارتحل عن المكان الذي ناموا فيه ثم أمر بلالا أن يؤذن فأذن. أذانه هنا في الوقت ولا خارج الوقت؟ خارج الوقت. وعلى هذا فالأذان بالنسبة للصلاة أو للوقت تارة يكون عند دخول الوقت، يعني يشرع أن يفعل عند دخول الوقت وهو أذان الفجر، حتى لو كان لا يريد الصلاة عند أول الوقت، لأن فيه فائدة لمن؟ للصائم وغيره. والثاني ما يكون عند إرادة الفعل، والثالث ما يكون خارج الوقت، وذلك في قضاء الفوائد. والأذان فيه فضل عظيم، من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع صوت المؤذن أو مدى صوته حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، الأذان أو الإمامة، على ثلاثة أقوال، ثالثها هما سواء. طيب، ثالثها هما سواء، يعني الأول الأفضل أذان، والثاني الأفضل الإمامة، والثالث أنهما سواء. إذن للعلماء في مسألة الأذان والإمامة في المفاضلة بينهما ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأذان أفضل، لأن الأحاديث التي وردت بفضل الأذان أكثر من الأحاديث التي وردت بفضل الإمامة، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: لولا الخلافة لأذنت. ومنهم من قال إن الإمامة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالإمامة وكذلك خلفاؤه ولم يشتغلوا بالأذان. وقيل هما سواء، لأن الفضل ورد في هذا وورد في هذا. والصواب الأول، أن الأذان أفضل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويجاب عن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل بالأذان وكذلك خلفاؤه بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول، والأذان يحتاج إلى تفرغ تام بخلاف الإمامة. طيب، وقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، يعني كانت مشروعية الأذان في السنة الأولى من الهجرة بعد 9 أشهر من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأصل مشروعيته أن المسلمين كانوا يتحينون وقت الصلاة، فيجتمعون عند إرادة فعل الصلاة ويتحينون دخول الوقت، فتشاوروا يوما من الأيام بحيث يجعل لهم شيئا ينبههم على دخول الوقت، فقالوا نحضر ناقوسا. الناقوس هو أيش؟ الجرس. فكرهوا ذلك لأنه من شعار النصارى. وقال آخرون نحضر بوقا، فكرهوا ذلك لأنه من شعار اليهود. وقال آخرون نضرم نارا، حتى إذا راوها الناس علموا أن الوقت قد دخل، فكرهوا ذلك لأنه من شعار المجوس. فافترقوا، يعني من غير أن يتخذوا رأيا. فرأى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه في المنام رؤيا، قال طاف بي وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران ومعه ناقوس، فقلت يا عبد الله أتبيعني هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال أنادي به للصلاة. قال أفلا أدلك على خير من هذا؟ فذكر الأذان، قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره. قال فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال إنها لرؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فألقاه على بلال فصار بلال يؤذن. وبينما هو عند النبي عليه الصلاة والسلام يقص عليه الرؤيا، إذ خرج عمر رضي الله عنه من بيته يجر رداءه، فقال لقد رأيت الذي رأى، لقد رأيت الذي رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. هذا أصل مشروعية الأذان. إذن أصله من رؤيا رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وفي هذا دليل على العمل بالرؤيا. ولكن العمل بالرؤيا مشروط بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا تخالف الشرع، فإن خالفت الشرع فلا عبرة بها. والشرط الثاني أن يكون الرائي صدوقا، فإن كان ممن عرف بالكذب فلا يقبل خبره، لأنه لا يقبل خبره في اليقظة فلا يقبل خبره في المنام، أليس كذلك؟ نعم. والشرط الثالث أن تدل القرينة على صدقها، يعني أن يترجح صدق هذه الرؤيا. فإذا قال قائل بماذا تترجح الرؤيا؟ فالجواب الرؤيا تترجح بأمور، منها أولا أن تتواطأ الرؤيا من عدد، بأن يرى جماعة شيئا واحدا، فإن كونهم يرون هذا الشيء الواحد دليل على صدق هذه الرؤيا. من ذلك هذا الحديث الذي ذكرناه، لأن الذي رأى الرؤيا اثنان، أمير المؤمنين عمر وعبد الله بن زيد بن عبد ربه. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تراءى الصحابة ليلة القدر، تراءوا أن ليلة القدر ليلة 27، حينما تراءوا ليلة القدر فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. إذن هنا اجتمعت أو تواطأت الرؤيا بعدد ولا من عدد؟ من عدد، هذا واحد. ثانيا أن تتواطأ الرؤيا بعدد، شوف الأول أن تتواطأ الرؤيا من عدد بأن يرى جماعة شيئا واحدا، والثاني أن تتواطأ الرؤيا بعدد بأن يرى الإنسان الرؤيا وتتكرر عليه، فإن تكررها يترجح به صدقها. طيب، الأمر الثالث مما تترجح به الرؤيا أن تدل القرينة على صدقها، فإن هذا أيضا مما يرجح الرؤيا، مثل ما ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة، متعة الحج، وكان عمر رضي الله عنه ينهى عنها، فاستفتاه رجل فأمره بالمتعة، يعني بأن يتمتع. فرأى هذا الرجل في المنام رجلا يقول له حجة مبرورة وعمرة متقبلة، وهذا يدل على إيش؟ يرجح صدق هذه الرؤية. ومنها أيضا قصة ثابت بن قيس بن شماس حينما قتل في اليمامة في وقعة مسيلمة الكذاب، فإن قصته معروفة، أيضا ما حصل له يدل على صدق هذه الرؤية. الأمر الرابع مما يترجح به صدق الرؤية أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، فإن هذا أيضا مما يرجح صدقها، مثل ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كانت تقدم إليه جنائز، وكان يشكل عليه هل هؤلاء الذين يقدم إليه هل هم مسلمون أو كفار، لأنه كان في الشام، وكان بعض الطوائف من الطوائف المبتدعة الذي تصل بدعتهم إلى الكفر، فكان رحمه الله يشكل عليه ماذا يصنع إن صلى على جنازة كافر، مشكل، وإن ترك الصلاة ففتنة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له عليك بالشرط يا أحمد، يعني اشترط، فقل اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحم، وحينئذ يزول المحذور. هذه الرؤيا الشرع شهد لها بالاعتبار، وهو الاشتراط، فالاشتراط في الدعاء ورد به الشرع، قال الله عز وجل والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وأيضا في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي. وكذلك في دعاء من أصابه ضر اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا، تعليق بالشرط، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إذن هذه الرؤيا شهد لها الشرع بالاعتبار. والحاصل أن الرؤيا تترجح بواحد من أمور، بأمور منها ما ذكرناه، أن تتواطأ الرؤيا من عدد، والثاني أن تتواطأ الرؤيا بعدد، والثالث أن تدل القرينة على صدقها، والرابع أن يشهد لها الشرع بالاعتبار. ثم أعلم أيضا أن ما يراه النائم في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الرؤيا الصالحة أو الحسنة، وهي من المبشرات ومن عاجل بشرى المؤمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الإنسان أو ترى له، هذه هي التي تعتبر. والقسم الثاني الحلم، وهو من الشيطان، والغالب أنه يكون فيما يكره الإنسان، فيما يكره. والقسم الثالث حديث النفس، وهذا يكون حينما ينشغل الإنسان قبل نومه بشيء ثم إذا نام صار يتكلم في هذا الشيء، وهذا يحدث كثيرا، يكون الإنسان مثلا بينه وبين شخص نزاع قبل نومه، يحصل خصام ونزاع ثم إذا نام صار يتكلم فيما حصل، وهذا أيضا ليس بشيء. إذن المعتبر هو الأول، وهو الرؤية الصالحة أو الرؤية الحسنة. أما الحلم فهو من الشيطان، وذلك في الغالب أنه فيما يكره الإنسان، مثل يرى نفسه أصيب بحادث أو ما أشبه ذلك. طيب، هنا مسألة، وهي الآن كثير من الناس يحرصون على تأويل الرؤيا، إذا رأى رؤيا يحرص على تأويله سواء كانت خيرا أم شرا، وهذا في الواقع يعني لا يحتاج إليه، وأن يشغل الإنسان نفسه، لأنك إن رأيت رؤيا إن كانت خيرا فاسأل الله عز وجل من فضله، وإن كانت شرا فاستعذ بالله ولن تضرك. لكن بعض الناس الآن يحرص على تأويل الرؤيا سواء كانت خيرا أم شرا، ولذلك الآن الذين يعبرون الرؤى الاتصالات عليهم ربما أكثر من الذين يفتون الناس، عندي رأيت كذا رأيت كذا رأيت كذا. طيب، طبق الشروط السابقة على إيش؟ هل هذه الرؤيا، هل هذا الرجل صدوق، هل هي مخالفة للشرع، هل تدل القرينة على صدقها، فما أشبه ذلك. ثم أيضا بعض الناس يعني تعبير الرؤيا لا يفرق فيه بين شخص وآخر، وهذا من الخطأ، قد يرى رجل رؤيا تفسر له بشيء، وقد يرى آخر أيضا رؤيا تفسر له بشيء، فتعبير الرؤيا في الواقع يختلف باختلاف حال الرجل. الرجل الصالح إذا رأى أمرا معينا تفسر له بشيء، والفاسق إذا رأى هذا الأمر بعينه يفسر له أيضا بشيء. أما أن نطلق نقول فلان رأى وفلان رأى نقول نحن نحكم بهذا، هذا غير صحيح. طيب، ولذلك يكثر الآن تأويل الرؤيا غير الصحيح، سيحدث كذا سيحدث كذا سيحدث كذا، وكأنه من علم الغيب، وهذه كلها يعني أكثرها خرافات ليس لها أصل. طيب، المهم أن أصل مشروعية الأذان ما هو؟ نقول الأذان له سبب، له سبب وهو الرؤيا، لكن أصل مشروعيته إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. الأذان له سبب في المشروعية، سبب وله أصل، أصله إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وسببه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد. والحكمة من مشروعيته أمور: أولا أن فيه إظهارا لشعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة، فإن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام. وثانيا من حكمه أيضا أن فيه إظهارا لكلمة التوحيد وإعلانا لها. أين كلمة التوحيد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الأمر الثالث أن فيه إعلاما بدخول وقت الصلاة، إذ أن وقت الصلاة لا يعرف في الغالب لمن ليس معه ساعات ونحوها إلا بالأذان. والرابع الإعلام بمكان الصلاة، أن فيه إعلام بمكان الصلاة، لأنك تستدل بالأذان على مكان، على مكان الصلاة، تعرف أن مكان الصلاة هو المكان الذي صدر منه الأذان. والخامس أن فيه دعاء لصلاة الجماعة، الدعاء لصلاة الجماعة في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. فهذه خمس حكم، هناك غيرها لكن هذا يعني أبرزها وأبلغها: إظهار الشعيرة، ثانيا إظهار كلمة التوحيد، وثالثا الإعلام بدخول وقت الصلاة، والرابع الإعلام بمكان الصلاة، والخامس الدعاء لصلاة الجماعة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال، أمر، إذا قال الصحابي أمر أو أمرنا فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا أحد يأمر الصحابة أمرا من جهة الأحكام الشرعية إلا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أمر بلال بن رباح رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني يشفع الأذان أي يجعله شفعا بأن يكرر الجملة تكرارا زوجيا. ومراده بالحديث أن يشفع الأذان يعني أكثر الأذان، يعني أكثر الأذان. وقوله ويوتر الإقامة، الوتر هو الفرد وهو ضد الزوج، فقوله يوتر إقامة يعني أن يجعلها وترا، والمراد في غالبها. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أن أذان بلال رضي الله عنه مشروع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أن المشروع في الأذان أن يكون أكثره شفعا، وأن المشروع في الإقامة أن يكون أكثرها وترا لقوله أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الحكمة في التشريع، حكمة الله عز وجل في التشريع، وذلك بالفرق بين الأذان والإقامة. والفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول بل من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن أكثر الأذان شفع وأكثر الإقامة وتر. لماذا؟ نقول في الأذان لأجل أن يتحقق سماع البعيدين، وفي الإقامة لأنها لقوم حاضرين. والفرق الثاني أن جمل الأذان أكثر من جمل الإقامة، ويقال في هذا أيضا كما قيل في الأول، لأن الإقامة لأناس قد حضروا في الغالب، وأما الأذان فلأناس لم يحضروا، فكان من الحكمة أن تكثر الجمل حتى يسمع أكثر عدد. والفرق الثالث بينهما أن الأذان يترسل فيه والإقامة تكون حدرا. إذن هذه ثلاثة فروق بين الأذان والإقامة: الأول أن جمل الأذان شفع وجمل الإقامة وتر، وثانيا أن جمل الأذان أكثر من جمل الإقامة، والفرق الثالث أن الأذان يشرع فيه الترسل يعني التمهل حتى يسمع أكثر عدد ممكن، والإقامة تكون إيش؟ حجرا. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا أن المشروع أن يقيم من أذن، لأن الأمر وجه إلى بلال فيهما، في أي شيء؟ في الأذان والإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا يدل على أن المشروع أن الذي أذن هو الذي يقيم. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فيه ضعف أنه قال: من أذن فهو يقيم. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يشترط أن يكون المؤذن شريفا أو عربيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا، وفي حديث عبد الله بن زيد قال: ألقه على بلال، ألقه على بلال. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي اختيار حسن الصوت في الأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا لأي شيء؟ لحسن صوته. واعلم أن حسن الصوت في الأذان يكون بأمور ثلاثة: أولا قوة الصوت، وثانيا حسن الصوت، وثالثا حسن الأداء. أي ذات الأشياء، قوة الصوت بأن يكون صوته قويا، أما الصوت الضعيف فهذا لا ينفع في الأذان، لأن الأذان إعلام وإبلاغ، فلا بد أن يكون المؤذن صيتا. الأمر الثاني حسن الصوت، حسن الصوت أن يعني يكون المؤذن حسن الصوت، لأن هذا أبلغ أيضا في إجابته وأرق للقلوب، لا سيما إذا كان المؤذن صوته جميل، إذا كان صوته جميلا كان ذلك أيضا أرق للقلوب وأخشع. والأمر الثالث حسن الأداء، في أن يؤدي الأذان أداء جيدا ويعربه إعرابا، فلا يخل بشيء منه، لا من جهة اللغة ولا من جهة حسن الأداء. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على من فوائد هذا الحديث وجوب الأذان والإقامة، وجوب الأذان والإقامة لقوله أمر بلال، يستفاد منه وجوب الأذان والإقامة. لكن هذه الفائدة قد يكون فيها نظر، قد يكون فيها نظر، وذلك لأن الأمر بالصفة ليس أمرا بالموصوف، الأمر بالصفة ليس أمرا بالموصوف، لا يلزم من وجوب الصفة أن يكون الموصوف واجبا. فمثلا إذا قلت: إذا صليت نافلة فاسجد سجدتين، أمرتك بسجود سجدتين، لكن أصل النافلة سنة، إذن الأمر بالصفة لا يلزم منه أن يكون الموصوف واجبا. لكن نقول هنا دلت الأدلة الأخرى، لكن قصدنا أن أخذه من هذا الحديث، أخذه من هذا الحديث غير ظاهر، لأن قول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة هذا أمر بصفة في الأذان، ولا يلزم من كون الصفة واجبة أن يكون الموصوف واجبا. طيب، وفي هذا الحديث أيضا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، لقوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا الحديث يشهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، أي يحب الوتر فيشرعه للعباد، يحب الوتر فيشرعه للعباد. وليس معناه أن الإنسان يوتر في كل شيء كما يفهمه بعض الناس. إذن معنى إن الله وتر يحب الوتر يعني يشرعه للعباد. ولهذا إذا تأملت أحكام الله عز وجل أو مخلوقات الله قدرا وأحكامه شرعا وجدت أنها على وتر. فخلق الله السماوات سبعا والأرضين سبعا، وفي الأمور الشرعية الصلوات خمس، هذا وتر، والطواف بالبيت سبع وتر، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمار سبع أيضا وتر. إذن يكون المعنى إن الله وتر يحب الوتر، أي يحب الوتر فيشرعه للعباد، وليس المعنى أن يتقصد الإنسان الإيتار في كل شيء إلا ما ورد به الشرع، مثل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثا. أما أن تتقصد أن توتر في كل شيء وتر، فهذا ليس له أصل، ليس له أصل. يعني كونه يأكل ثلاثا أو يتقصد مثل في القهوة يشرب ثلاث فناجيل ونحوها، هذا ليس له أصل. ويدلك على أنه ليس له أصل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. فقوله ويأكلهن وترا هذا الاحتراز، لو كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوتر في الأكل هل يحتاج أنس أن يقول ويأكلهن وترا؟ لا، لكان يقول كان لا يغدو حتى يأكل تمرات، ومعلوم من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يوتر. إذن تقصد الإيتار فيما لم يرد به الشرع ليس له أصل. فبعض الناس إذا مثلا استضاف شخص أعطاه قهوة أو شاي أو ماء، شرب فنجان أو فنجانين يقول أوتر، هذا أيضا ليس له أصل. طيب، ذكرنا أنه ينبغي في اختيار المؤذن أن يكون متصفا بثلاث صفات، ما هي؟ قوة الصوت وحسن الصوت وحسن الأداء. قلنا حسن الأداء بأن يؤدي الأذان أداء صحيحا، يعني لا يلحن فيه لحنا يحيل المعنى. الأخطاء في الأذان كثيرة، منها أولا مد الهمزتين فيه، الله أكبر، الله همزة لكن همزة وصل، أكبر همزة لكنها همزة قطع. بعض المؤذنين يمد الهمزتين يقول الله أكبر، أو يمد إحداهما يقول الله أكبر، وهذا يقلب الجملة من كونها خبرية إلى كونها استفهامية. الله خير أما يشركون، أو يقول الله أكبر، أيضا هذا خطأ. إذن هذا من الأخطاء، مد الهمزتين أو إحداهما هذا خطأ من الأخطاء التي يقع بها بعض المؤذنين. أيضا من الأخطاء مد الباء في أكبر، يقول الله أكبر، وهذا أيضا خطأ، لأن أكبر جمع كبر والكبر هو الطبل، إذن هذا لحن فاحش يحيل المعنى. أيضا من الأخطاء إبدال الهمزة واوا، أنه يبدل الهمزة واوا بأن يقول الله أكبر، الله أكبر، هذا أيضا خطأ. وإن كان في اللغة العربية من العرب من يقلب الهمزة واوا، لكن هذا أهون، لكن قصدنا الأداء الصحيح على خلاف الأداء الصحيح، كونه يقول الله أكبر، الصواب أن يقول الله أكبر. أيضا من الأخطاء تشديد أن في قوله أشهد أن لا إله إلا الله، بعض المؤذنين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه بعدها يقول أشهد أن محمد رسول الله، وأن هنا أشهد أن لا إله إلا الله أن مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، والمخففة من الثقيلة تشدد، كم هذه من خطأ. طيب، أيضا من الأخطاء نصب كلمة رسول فيقول أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وهذا خطأ، لأن أن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وأنت إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله ما بعد جاء الخبر، كأنك تقول رأيت إن زيدا الطويلة، وش فيه؟ لم يأتي الخبر، لم يأتي الخبر، إذن هذا لحن، لأن أن أشهد أن محمدا اسم إن أو أن، ورسول خبرها، لكن يخفف هذا الأمر أنه ورد عن بعض العرب من ينصب الجزئين في إن أو أن ينصبونها، فيقول إن زيدا قائما، إن زيدا قائما. ومنه قول عمرو بن أبي ربيعة إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا، إن حراسنا أسدا، مقتضى اللغة العربية الفصحى أن يقول إن حراسنا أسد، فقال إن حراسنا أسدا. طيب، فإذا قال المؤذن أنا على لغة ربيعة، ايش نقول؟ نقول يعني الواقع أن وقت الحاضر أو بعد تدوين اللغة ليس لأحد حجة أن ينتسب في كلام العرب إلى أحد غير لغة قريش، لأن هي لغة القرآن وهي اللغة الفصحى. فإذا قال أنا أريد كذا أو أريد كذا نقول لا، أنت مطالب باللغة العربية الفصحى. أيضا من الأخطاء مد كلمة حيا، يقول حيا على الصلاة، حيا على الصلاة، هذا أيضا لحن، لأن حيا اسم فعل أمر بمعنى أقبل، وإذا قلت حيا على الصلاة حيا صارت من التحية، تقول الرجلان حيا زيدا، يعني ألقيا عليه التحية، وهذا أيضا لحن يحيل المعنى. أيضا من الأخطاء أن بعضهم يقول رسول الله، رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فيزيد ألفا في كلمة رسول، وهذا أيضا يقلب المعنى. ومن الأخطاء أيضا تفخيم كلمة الصلاة، الصلاة، حي على الصلاة، يقول أيضا هذا غلط. المشروع أن تقول حي على الصلاة، ترقق، وإن كان هذا لا يحيل المعنى لكن الخطأ من جهة الأداء. طيب هذه بعض الأخطاء، في شيء آخر؟ نعم، إثبات التاء، حي على الصلاة لا تثبت، يوقف عليها بها السكت، يقال حي على الصلاة. وكذلك في القرآن إذا قالت وإقام الصلاة ما تقول وإقام الصلاة، فالصلاة ونحوها يوقف عليها بها السكت. وكذلك الإقامة، لا، إذا وصل هذا بهذا لابد من ذكرها، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن إذا قال حي على الصلاة يقف، ما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة كذا، لا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم،
عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عازة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
طيب قال المؤلف رحمه الله وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، وكان إتيانه له في حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قبل خروجه إلى منى كان نازلا بالأبطح عليه الصلاة والسلام، يقول وهو في قبة له، القبة هي الخيمة المستديرة، وقوله من أدم يعني من الجلد المدبوق، فالأدم هو الجلد المدبوق. قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، خرج بلال بوضوء يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، والوضوء بالفعل الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم الفعل. والقاعدة في هذا أن ما كان على وزن فعول فهو الآلة، وما كان على وزن فعول فهو الفعل، فتقول وضوء للماء وضوء للفعل، وتقول سحور للطعام وسحور للفعل. فمثلا إذا رأيت رجلا يتسحر فقلت هذا سحور، تقصد ماذا؟ الفعل. وإذا قلت هذا سحور تقصد نفس الطعام. إذن هذا وضوء يراد به الماء الذي يتوضأ به، وهذا وضوء، ومثله سعوط وجور ونحوها. إذن ما كان على وزن فعول إن كان بالفتح فعول فالمراد به الآلة، يعني الشيء الذي يتوضأ به أو يؤكل أو ما شبه ذلك، وإن كان على وزن فعول فهو الفعل. قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، الناضح من النضح وهو الآخذ قليلا، والنائل من النيل وهو الآخذ كثيرا. إذن من ناضح ونائل يعني من آخذ قليلا وآخذ كثيرا، ولذلك من ناضح منه النضح على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، في بعض الروايات يرش على بول الغلام وفي بعضها ينضح، النضح هو الماء القليل، يعني أن الصحابة منهم من أخذ قليلا ناضح ومنهم من أخذ كثيرا وهو نائم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قالوا: عليه حلة حمراء. الحلة هي اللباس المكون من ثوبين، إزار ورداء، هذه الحلة. لا تسمى حلة إلا إذا كانت من ثوبين، إزار ورداء. وقوله حمراء ليس المراد حمراء خالصة، بل المراد أنها مخططة بالأحمر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المياثر الحمر. قال: كأني أنظر، يعني أشاهد بياض ساقيه، كأني أنظر إلى بياض ساقيه. وإنما قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه يعني إلى لونهما، لأن الساق بالنسبة إلى الحلة الحمراء يكون أبيض، هذا واحد. وثانيا أن الساق أبيض القدم، لأن القدم بارزة للشمس والهواء فيتغير لونها، بخلاف الساق فإنه في الغالب مستتر فيكون أبيض. إذن قوله كأني أنظر إلى بياض ساقيه يعني إلى لونهما. قال: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بلال. أذن بلال يعني الأذان المعروف. فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا. قوله هاهنا وهاهنا يعني جهة اليمين وجهة الشمال، ولهذا قال يقول يمينا وشمالا. حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي اسم فعل أمر، واسم فعل الأمر ما دل على الطلب بصيغته ولم يقبل علامة التثنية أو الجمع، لأن كلمة حي تصلح للمفرد والمثنى والجمع. يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة، والعنزة هي الحربة الصغيرة. قال: فصلى عليه الصلاة والسلام، فتقدم وصلى ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين، يعني يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة. طيب، هذا الحديث واضح من جهة المعنى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من قبة له حمراء من عدم، يعني من الجلد المدبوق، فأمر بلالا أن يؤذن فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. طيب، الشاهد منه بالنسبة لباب الأذان أتتبع فاه هاهنا وهاهنا. طيب، فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان في خيمة وهي القبة من جلد. ويستفاد منه أيضا استعمال الوقاية من الحر ونحوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذه الخيمة لتقيه من الحر. ويتفرع على هذه الفائدة، يتفرع عليها مسائل أو يتفرع عليها فوائد. منها أولا فعل الأسباب الواقية من الأذى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأسباب الواقية من الأذى، وهي اتخاذه هذه الخيمة. ويتفرع عليه أيضا أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل هو من تمام التوكل، لأن حقيقة التوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب، لأن الذي يدع الأسباب هذا متواكل وليس متوكلا. وفيه أيضا دليل على أن الأسباب مؤثرة في جلب الخيرات والوقاية من الشرور، لكن هل تأثيرها بذاتها أو بما جعل الله عز وجل فيها؟ نقول أسباب مؤثرة، الأسباب مؤثرة في جلب الخيرات والوقاية من الشرور، لكن هل تأثير الأسباب بذاتها أو بما جعل الله فيها؟ نقول بما جعل الله فيها، بل الأسباب بنفسها لا تؤثر، إنما تؤثر بما جعل الله عز وجل فيها. طيب، ويستفاد من الحديث أيضا جواز استخدام الأحرار. تؤخذ بلال خرج بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ويستفاد منه أيضا جواز إعانة المتوضي، أو بعبارة أخرى جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببلال. واعلم أن الاستعانة بالغير في الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول استعانة في إحضار الماء، بأن يستعين بغيره في إحضار الماء، فهذا لا بأس به ما لم يخشى المنة، بأن يقول لفلان: يا فلان أحضر لي ماء لأتوضأ، هذا جائز ما لم يخشى المنة، فإن خشي المنة فإنه يمنع لهذا. القسم الثاني أن يستعين بالغير في صب ماء الوضوء عليه، بأن يقول الغير أصبب علي الماء أو أسكب علي الماء، فهذا أيضا جائز. ودليله أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه في حديث المسعى الخفين، وكذلك ثبت في الصحيحين في حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة نزل إلى الشعب فبال وتوضأ، قال أسامة فجعلت أصب ماء الوضوء عليه. هذا استعانة بالغير في صب الماء. القسم الثالث استعانة بالغير في فعل الوضوء بأن يوضئه غيره، فهذا إن دعت إليه الحاجة فجائز، كما لو كان الغير مريضا مثلا لا يتمكن فلا بأس أن يوضئه، وإن لم تدعو إليه الحاجة فإنه مكروه. فاهمين القسم هذا؟ يعني أن الغير يوضئ، يحضر الماء ثم يبدأ بغسل يديه وغسل وجهه وغسل قدميه، وهذا جالس، هذا مكروه إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ أن يكون عاجزا عن أن يعني يوضئ نفسه. والفرق بين القسم الثالث الذي هو استعانة بالغير في فعل الوضوء وبين القسم الثاني وهو الاستعانة بالغير في صب الماء، أنه في القسم الثالث ليس من الشخص الموضأ ليس منه عمل، إنما العمل من غيره، وأما القسم الثاني فمنه عمل لأنه هو الذي يباشر الوضوء. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده أن الشيء المشترك إذا لم يقدر نصيب كل واحد من المشتركين فللإنسان أن يأخذ ما يناله منه، لقوله فمن ناضح ونائل. إذن الشيء المشترك إذا لم يقدر نصيب كل واحد من المشتركين أو من الجماعة فللإنسان أن يأخذ ما يناله منه. فمثلا لو قيل لو أن إنسانا أحضر آصعا من البر لجماعة وقال هذا لكم خذوا منه، فهنا للإنسان أن يأخذ ما يناله منه، بخلاف ما إذا قال هذا بينكم فيجب هنا أن يقسم بينهم بالسوية، فإن كانوا خمسة قسم أخماسا، إن كانوا أربعة قسم أربعا، إن كانوا ثلاثة قسم ثلاثا، وهكذا. إذن الشيء المشترك إذا لم يقدر نصيب كل واحد من المشتركين فللإنسان أن يأخذ ما يناله منه. ومن ذلك من هذا الباب النثار في الأعراس. تعرفون النثار؟ ما يلقى من الدراهم في الأعراس، كانوا سابقا يلقون دراهم. فمن ناضح ونائل، يعني اللي يأخذ مثلا 10 ريال واللي يأخذ 100 ريال واللي يأخذ 500 ريال واللي يأخذ ريال واللي ما يأتيه إلا يمكن المغاط، هذا مثله. ولهذا قال الفقهاء من وقع في حجره من وقع في حجره ملكه. طيب، استفاد من هذا الحديث أيضا توزيع ماء الوضوء بين الناس، جواز توزيع ماء الوضوء بين الناس، لأن بلالا رضي الله عنه لما خرج بالماء فمن ناضح ونائل. وفيه أيضا دليل على جواز وضوء الرجل بحضرة الناس، أنه يجوز الإنسان أن يتوضأ بحضرة الناس، ولا سيما إذا كان قدوة لأجل أن يقتدي الناس به في ذلك، فيكون هذا من باب التعليم. والتعليم بالقول والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، أبلغ من التعليم بالقول. طيب، ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر لما فرغ من الصلاة قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز لبس الحلة الحمراء، لقوله فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء، لكن المراد بالحلة الحمراء هنا التي أكثر خطوطها حمراء، ليست حمراء خالصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الماية الحمر. ولذلك الآن هذه الشماغ الذي نلبسه يقال شماغ أحمر، لكنه هل هو أحمر خالص؟ لا، فيه أعلام حمر وما أشبه ذلك. طيب، وفيه أيضا دليل على جواز رفع الرجل ثوبه ولا سيما في السفر أو عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شمر عن ساقيه. وفيه أيضا دليل على أن الساقين ليس من العورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شمر عن ثوبه حتى ظهر الساق. طيب، ويستفاد منه أيضا أن الأذان مشروع في السفر كما هو مشروع في الحضر، قال فخرج بلال فأذن، فإن الأذان يشرع في السفر كما يشرع في الحضر، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في أسفاره. وفي حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. طيب، ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا، لقوله: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا. ولكن هل يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا؟ هل يكون الالتفات حي على الصلاة مرتين من جهة اليمين وحي على الفلاح مرتين من جهة الشمال، أو يكون التفاته في حي على الصلاة مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال، وفي حي على الفلاح مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال؟ يعني هل يكون التفاته في الحيعلتين حي على الصلاة وحي على الفلاح يمينا في الأولى ويسارا في الثانية، أو يمينا ويسارا في كليهما؟ إذا قلنا بالأول معنى ذلك أنه يقول حي على الصلاة من جهة اليمين مرتين وحي على الفلاح من جهة اليسار مرتين، وإذا قلنا بالثاني فيقول حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح يسارا أو شمالا. نعم، حي على الصلاة يمينا ويسارا وحي على الفلاح يمينا ويسارا. ظاهر الحديث الثاني، ظاهر الحديث الثاني، وأنه يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا فيهما معا، بمعنى أنه يلتفت حي على الصلاة يمينا وشمالا، وفي حي على الفلاح يمينا وشمالا. وأكثر العلماء على الأول، وأن الالتفات في الحيعلتين يكون في حي على الصلاة يمينا مرتين وفي حي على الفلاح يسارا مرتين، وهذا هو الذي عليه عمل الناس. لكن ظاهر الحديث أن الالتفات في حي على الصلاة يكون تارة يمينا وتارة شمالا، وفي حي على الفلاح تارة يمينا وتارة شمالا. وأيضا هذا أقرب إلى العدل، لأجل أن ينادي بحي على الصلاة لمن كان من جهة اليمين ومن جهة اليسار، وكذلك ينادي بحي على الفلاح لمن كان جهة اليمين وجهة اليسار. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي تتبع من له علم وتطبيق، لقوله: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. وإنما جعل يتتبع فاه لأن بلالا عنده علم، لأن أذانه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث وفيه دليل أيضا على حجية عمل الصحابة، وأن عمل الصحابة حجة، ولو لم يكن حجة لم يتتبع فاه ها هنا وها هنا، إذن هو حجة. فأفعال الصحابة رضي الله عنهم حجة ما لم تخالف نصا، فإن خالفت نصا أو خالفت قول صحابي آخر فليست بحجة. إن خالفت نصا فالمقدم النص، وإن خالفت قول صحابي آخر نظرنا إلى المرجح. وفيه أيضا دليل على مشروعية الصلاة إلى السترة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ركزت له العنزة فجعل يصلي إليها. وفيه أيضا دليل على أن السنة التوسط من السترة، لا أن يجعلها على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر، توسط من السترة. ركزت له فصلى إليها، وظاهره أنه توسط منها، إذ لو لم يتوسط إلا قال فركزت له العزة فجعلها عن يمينه أو عن يساره، يعني الأصل أنه يتوسط منها. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا صلى إلى السترة فإنه يتوسط منها. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وقال بعض العلماء إنه إذا صلى إلى سترة فإنه لا يصمد إليها صمدا، وإنما يجعلها عن حاجبه الأيمن أو عن حاجبه الأيسر. واستدلوا لذلك بما أخرجه أبو داود من حديث المقداد بن الأسود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصمد الرجل إلى السترة إذا صلى، وأن يجعلها عن حجب الأيمن أو الأيسر، لكن الحديث ضعيف. فظاهر السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا صلى يصمد إلى السترة صمدا، بمعنى أن يجعلها تلقاء وجهه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على استصحاب العنزة بالسفر، وأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستصحب العنزة في السفر. طيب، واعلم أن استصحاب العنزة له فوائد، منها أولا دفع الصائل عليه من آدمي أو بهيمة، أنه يدفع ما صال عليه من آدمي أو بهيمة بهذه الحربة، صحيح؟ نعم. على زاه إذا كان معه هذه الحربة يستفيد منها فقط. أولا لو هاجمه آدمي أو هاجمته بهيمة يدافع عن نفسه بهذه الحربة، هذه فائدة. الفائدة الثانية أنه يتخذها سترة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ركزت له العنزة فصلى إليها، هذه فائدة. الفائدة الثالثة التوكل عليها والاعتماد عليها عند القيام والمشي. وأيضا فيها فائدة بالنسبة إذا كان معه غنم، ولهذا قال الله عز وجل في سورة طه قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. في الآية هنا قال وما تلك بيمينك يا موسى، لما كان قول الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى محتملا للسؤال عن العين ومحتملا للسؤال عن المنفعة، ذكر العين والمنفعة وذكر منفعتين، منفعة للآدمي ومنفعة للبهيمة. شف وما تلك بيمينك يا موسى، السؤال هنا يحتمل أن يكون السؤال عن العين يعني ما الذي بيمينك، ويحتمل أن يكون السؤال عن فائدة الذي بيمينك، فقال هي عصاي، هذا جواب العين. أتوكأ عليها هذه منفعة للآدمي، وأهش بها على غنمي منفعة للبهائم، ولي فيها مآرب أخرى. طيب، ومن فوائد أيضا العنزة أنه يعلق عليها المتاع، تعليق المتاع يضعه على كتفه ويضع المتاع، وهذا أهون من أن يضع المتاع على رأسه. صورت هذه يعني العنزة هذه يضعها يدخل المتاع فيها ويضعها على كتفه أخف. ومن فوائد العنزة أيضا أنه ينصبها ليضع عليها ثوبه عند قضاء الحاجة لأجل أن تستره من الناس. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا الرد على من قال إنه لا سترة بمكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ركزت له العنزة وهو في الأبطح بمكة، ففيه رد على قول من قال من العلماء إنه لا سترة بمكة، وهذا قول ضعيف. لماذا؟ نقول لأن الأدلة مشروعية السترة لم تفرق بين مكة وبين غيرها، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، هذا عام في مكة وفي غيرها. كما أن القول بأنه يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة ضعيف، والصواب أن المرور بين يدي المصلي حرام في مكة وفي غيرها، في المسجد الحرام وفي غيره. لماذا؟ نقول لعموم الأدلة. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن السترة مشروعة في مكة وفي غير مكة لعموم الأدلة، وليس مع من فرق بين مكة وبين غيرها دليل. والمسألة الثانية أنه يحرم المرور بين يدي المصلي في مكة وفي غيرها، في المسجد الحرام وفي غيره، لعموم الأدلة. فإذا قال قائل بالنسبة للمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ألا يجوز للمشقة، لماذا نقول أنه يجوز المرور للمشقة؟ فالجواب أننا إذا قلنا بأن العلة المشقة، يعني أنه يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام للمشقة، قلنا إنه أيضا يجوز المرور بين يدي المصلي للمشقة في المسجد النبوي وكذلك في المساجد الجوامع يوم الجمعة للمشقة، وحينئذ لا يكون لمكة خصيصة، وإنما نقول حكم عام، نقول حكما عاما، وهو أنه يجوز المرور بين يدي المصلي للمشقة في مكة وفي غيرها. وأيضا إذا كانت العلة المشقة فيجب أن نخصص الحكم إيش عند وجود العلة، وأن ننفي الحكم عند عدم العلة، بحيث نقول إذا وجدت المشقة جاز المرور، وإذا لم توجد المشقة لم يجوز المرور. أما أن نقول يجوز المرور مطلقا للمشقة، المشقة لا تكون إلا في أيام المواسم والزحام. إذن تبين بهذا أن القول الراجح أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام إلا من لا حرمة له، فهذا يجوز المرور بين يديه، كالذين يصلون في الممرات وفي أماكن مرور الناس وما أشبه ذلك، هؤلاء لا حرمة لهم، لأن المكان هل هو مستحق لهم ولا لغيرهم؟ لغيرهم. وعلى هذا فإذا مررت في المسجد الحرام في الممرات فمر ولا تبالي، لأن هذا الرجل هو الذي اعتدى وصلى في هذا المكان.
طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما خرج بلال بالوضوء من ناضح ونائل، وفيه أيضا دليل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما باشر جسده عليه الصلاة والسلام، لكن هذا خاص به، أما غيره فلا. وفيه أيضا دليل على أن إقامة الصلاة سبب من أسباب الفلاح، لقوله حي على الصلاة حي على الفلاح. ويستفاد منه أيضا أن المشروع للمسافر قصر الرباعية إلى ركعتين من حين خروجه إلى أن يرجع إلى بلده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وفيه أيضا دليل على جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلا، وأنه لا يشترط للجمع أن يكون جادا في السير، بل يجوز الجمع للنازل والسائر، لقوله فصلى في بعض الروايات فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا دليل على أنه جمع. ويستفاد منه أيضا أن المسافر إذا رجع إلى بلده وجب عليه الإتمام، منين؟ حتى تفيد الغاية. طيب، وفيه أيضا دليل على أن المسافر يجوز له القصر إذا سافر وإن كان في بلد قد تزوج فيه أو استوطنه من قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في مكة وهو قد تزوج فيها، بل قد اتخذها وطنا من قبل، فيجوز أن المسافر إذا سافر إلى بلد أن يقصر ولو كان هذا البلد قد استوطنه فيما سبق، لأن العبرة بالحاضر. وعلى هذا فلو أن رجلا مثلا استوطن المدينة ثم انتقل عنها إلى القصيب، وفي إحدى المرات ذهب إلى المدينة، ذهب إلى المدينة مسافرا، هل يقصر؟ طيب، إذا قال هذا وطن لي، نقول هذا وطن باعتبار ما سبق. مرادنا الآن إنسان تزوج في المدينة ثم انتقل هو وأهله إلى القصيم أو إلى مكة وترك المدينة، هنا إذا ذهب إلى المدينة يقصر الصلاة لأنه مسافر. أما لو تزوج في المدينة بقيت زوجته في المدينة، وتزوج في مكة يعني كانت له زوجتان إحداهما في المدينة والأخرى في مكة، هذا يكون له وطنان، يكون له وطنان مكة والمدينة، هذا لا يقصر لا في مكة ولا في المدينة. مثل ما ذكر الفقهاء رحمهم الله، قالوا الملاح، الملاح ربان السفينة، قالوا الملاح الذي معه أهله لا يقصر، لأن السفينة وطنه، هذا إنسان ربان للسفينة، قائد السفينة، معه أهله وعياله وكل شيء، وتعرفون السفينة فيها غراف وفيها، هذا يقول لا يقصر لأن بلده هذه السفينة. نعم، لا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، أهم شرط من شروط الصلاة هو الوقت. إذا خشي الإنسان أن يخرج الوقت يجب عليه أن يصلي على أي حال، سواء كان على طهارة أو لا، سواء كان عليه نجاسة أو لا، سواء إلى القبلة أو إلى غير القبلة، سواء كان ساترا لعورته أو لا. ولهذا الوقت من شروط الصلاة مهيمن على جميع الشروط، بمعنى أنه يراعى دون بقية الشروط. نعم، هل يشترط في الأذان الطهارة؟ لا، سنة، يعني كونه متطهرا من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر هذا سنة. بالنسبة للحدث الأصغر واضح يجوز أن يؤذنه على حدث أصغر، لكن بالنسبة للحدث الأكبر ألا يلزم منه دخول الجنوب إلى المسجد؟ نقول نعم يجوز، يتوضأ، والجنوب إذا توضأ جاز له اللبث في المسجد. نعم، احنا قلنا السنة في الأذان أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا، إما في الجملتين يمينا وشمالا، أو في الأولى يمينا في الجملتين وفي الثانية يمينا في الجملتين. ما هي الحكمة من الالتفات؟ لأنه أبلغ في الاسماع. طيب، إذا كان يؤذن باللاقط الميكروفون الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، لأننا نقول أن يلتفت في اللاقطة ضعف الصوت، وعلى هذا لا يلتفت، اللهم إلا إذا كان اللاقطة التي معه من اللاقطات التي تكون في صدره يعني ثابتة لا بس. طيب، الالتفات يكون بالبدن ولا بالرقبة؟
بالرقبة، يعني بالرأس والرقبة، والبدن متجه إلى القبلة. طيب إذا كان في المنارة، قال العلماء يستدير، يستدير في المنارة. المنارة كانت في السابق دائرة، على شكل دائرة وفيها كالعمود، قالوا يستدير في المنارة، يعني هو يؤذن يستدير، لأنه لو أذن من هذه الجهة فالذين في جهة الخلف لن يسمعوه لوجود الحائل. يعني كانت المنائر سابقا مثل الأحواض، يعني قائمة وفيها حوض دائري عليها، لو أذن من جهة من الجهات هذا المنارة أو الحاجز أو الجدار الذي خلفه يحول دون سماع الأذان بالنسبة للجهة المقابلة، ولهذا قالوا يستدير في المنارة لأجل أن يسمع الأذان كل من في جهات. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. في رواية أنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. طيب، يقول قوله إن بلالا، يعني بلال بن رباح رضي الله عنه، وقد كان أحد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذن بليل، الباء هنا بمعنى في، الباء بمعنى في يعني في ليل، والباء تأتي بمعنى في اللغة العربية. قال الله عز وجل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني وفي الليل. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن بليل يعني لا في نهار، احترازا من أذان ابن أم مكتوم، فإنه كان يؤذن عند طلوع الفجر. قوله فكلوا واشربوا، كلوا واشربوا، هذا الأمر عام أريد به الخاص، والخاص هم الصائمون. إذن قوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا الأمر عام أريد به الخاص وهم الصائمون، والأمر في قوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الأمر هنا هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ نقول أصل الإباحة، لكن إن كان المراد بكلوا واشربوا، إن كان المراد أكلة السحر، فالأكل والشرب سنة. إذن الأمر هنا فكلوا واشربوا، نقول الأمر هنا عام أريد به الخاص، لأن غير الصائم لا يقال له كل واشرب، يعني في ذلك في هذا الوقت، لأنه لا يتعلق به حكم، الذي يتعلق به حكم إنما هو الصائم. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنين، بلال والثاني ابن أم مكتوم. واعلم أن اتخاذ المؤذنين في المسجد الواحد له صورتان: الصورة الأولى أن يكون في وقتين، يعني أن يؤذن في وقتين، بحيث يؤذن أحدهما للفجر الأول والثاني للفجر الثاني، فهذا جائز كما في هذا الحديث. الصورة الثانية أن يؤذن في آن واحد وفي مكان واحد، فهنا إن كان ثم حاجة، إن كان هناك حاجة كساعة المسجد وعدم مكبر الصوت فإنه جائز، وإلا فإنه بدعة. فصار اتخاذ مؤذنين فأكثر في المسجد الواحد له صورتان: الصورة الأولى أن يؤذن في وقتين أو يؤذن في أوقات، فهذا لا بأس به كما في هذا الحديث. الصورة الثانية أن يؤذن في آن واحد في مكان واحد، فهذا ينظر إن كان ثم حاجة، بأن كان المسجد واسعا
وليس هناك ما يوصل الصوت من مكبر ونحوه فهذا جائز، وإلا فهو بدعة. وفيه أيضا دليل على جواز الأذان لصلاة الفجر قبله، لكن بشرط أن يكون هناك من يؤذن عند طلوع الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل. وفيه أيضا أنه في هذه الحال يجب إخبار الناس لئلا يغتروا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم فقال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفيه أيضا جواز الأكل والشرب للصائم حتى يطلع الفجر، وهذا دل عليه القرآن، قال الله عز وجل فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفيه أيضا دليل على وجوب العمل بأذان المؤذن إذا كان ثقة، لقوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا عمل بأذانه حيث امتنعوا من الأكل والشرب. واستفاد منه أيضا أنه ينبغي في رمضان اتخاذ مؤذنين، أحدهما للإعلام بقرب الفجر لأجل أن يستعد الناس للأكل والشرب، والآخر عند طلوعه لأجل أن يستعد للصلاة. طيب، إذن ينبغي في رمضان اتخاذ مؤذنين، أحدهما للإعلام بقرب الفجر والآخر عند طلوعه. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات إلى العلة فقال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. إذن اتخاذ المؤذنين فيه فوائد، منها أولا أنه يوقظ النائم ويرجع من القائم، فالنائم يستيقظ لأي شيء يستيقظ، نقول يستيقظ لأجل أن يتسحر إذا كان يريد الصيام، ويستيقظ لأجل أن يوتر إذا كان الوتر قد فاته. أما القائم الذي يصلي ويتهجد من الليل فإنه يرجع، بمعنى أنه ينام قليلا حتى يستعين بهذه النومة على صلاة الفجر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك ولم يتأذى. إذن يجوز أن ننسب الرجل إلى أمه بشرطين: أن يكون مشهورا بذلك، وأن لا يحصل له أذية، فإن حصل له أذية فلا يجوز، لأنه لا يجوز إيذاء المسلم ولا إدخال حزن عليه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز أذان الأعمى، وأنه يجوز أن يتخذ المؤذن الأعمى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ ابن أم مكتوم، لكن بشرط أن يكون ضابطا للوقت، إما بنفسه أو بالاعتماد على غيره. بنفسه بأن تكون معه ساعة، وبعض الناس الذين لا يبصرون عندهم ساعة، أو بالاعتماد على غيره، وابن أم مكتوم كان يعتمد على غيره. واستفاد منه أيضا جواز قضاء الأعمى، ووجه ذلك أن الأذان حكم بدخول الوقت ويترتب عليه أحكام، فإذا جاز أذانه جاز قضاؤه، إذ لا فرق بينهما، إذ أن الأذان حكم بدخول الوقت ويترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، من منع الإنسان من الأكل والشرب ومن جواز الصلاة ونحوها، وكذلك القضاء حكم شرعي. ويستفاد منه أيضا جواز اعتماد المؤذن على غيره بشرط أن يكون الغير ثقة، لأن ابن أم مكتوم كان يعتمد على غيره. ويستفاد منه أيضا أن الليل شرعا ينتهي بطلوع الفجر، لقوله بليل، إن بلال يؤذن بليل، فيؤخذ من أن الليل شرعا ينتهي بطلوع الفجر. ماذا يترتب على ذلك؟ نقول يترتب على ذلك مسائل، منها انقضاء زمن الوتر، بمجرد طلوع الفجر ينقضي الزمن الذي يصلى فيه الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. ومنها أيضا الاغتسال ليوم الجمعة، فإن إذا قلنا إن الليل ينقضي عند طلوع الفجر فمعنى ذلك أن ما بعد الليل يكون نهارا. طيب، النهار شرعا متى يبتدئ؟ النهار شرعا من طلوع الفجر، ولغة من طلوع الشمس، النهار في الشرع من طلوع الفجر ولذلك الصائم يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما لغة فالنهار يبتدئ من طلوع الشمس. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قوله إذا سمعتم المؤذن، أل في المؤذن هنا للعهد، العهد الذهني، يعني المؤذن المعهود لا كل مؤذن. قال الله عز وجل فأذن مؤذن أيتها العير إنكم، أستاذ يقول هذا مؤذن، هل هو مراد؟ لا ليس مراد. إذا المراد إذا سمعتم المؤذن، أل هنا العهد الذهني يعني المؤذن المعهود الذي ينادي بالصلاة. وقوله إذا سمعتم فيه أنه لا بد من التحقق من السماع، فلو جعل يتحرى صوت المؤذن فهل يجيب؟ لا يجيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بقوله فقولوا مثل ما يقول، علق الحكم بشيء بالسماع. طيب إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، المثلية تقتضي المساواة، فظاهره أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع الأذان، ولكن يستثنى من ذلك كما سيأتي الحيعلتان، فإنه لا يقول كما يقول المؤذن وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. واستثنى بعض العلماء أيضا من ذلك التثويب، وهو قول الصلاة خير من النوم، فإنه عند بعضهم وهو قول ضعيف أنه يقول صدقت وبررت. إذن يستثنى من قوله مثل ما يقول، نقول المثلية في الأصل لا تقتضي المساواة، لكن نقول مساواة في أغلب الجمل، مساواة في أغلب الجمل. وقوله فقولوا، القول هو النطق باللسان، إذن لا بد من أن ينطق المجيب بلسانه، لأنه لا يسمى قولا إلا إذا نطق بلسانه. وعلى هذا فلو أجاب بقلبه فهل يثاب؟ لا، لا يثاب هذا الثواب المترتب عليه، ولا يعتبر مجيبا للمؤذن، وذلك لأن القول عند الإطلاق إنما يراد به إيش؟ النطق باللسان. أما ما يكون في النفس فهذا لا يسمى قولا إلا مقيدا، قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم. طيب وهل يشترط أن يسمع نفسه؟ لا، ليس بشرط، إذا نطق ليس بشرط، لا يشترط أن يسمع نفسه، الشرط هو النطق وهو تحريك الشفتين. وعلى هذا فمراتب القول، مراتب القول على وجه العموم أربع. المرتبة الأولى أن يكون بالقلب، وهذا لا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية. مرتبة الثانية أعلى منها أن ينطق بلسانه بأن يحرك شفتيه. والمرتبة الثالثة أن يسمع نفسه. والمرتبة الرابعة أن يسمع غيره، وهذا هو الجهر. واضح الآن؟ إذن مراتب القول إما في النفس، وهذا لا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية، أي حكم من الأحكام الشرعية. والمرتبة الثانية أن ينطق بلسانه بأن يحرك شفتيه. والمرتبة الثالثة أن يسمع نفسه، وفرق بينهم لأنه قد يحرك ولا يسمع. والمرتبة الرابعة أن يسمع غيره. إذن القول لا بد فيه من النطق باللسان، وإذا كان كذلك فإن جميع الأحكام الشرعية التي فيها القول لا يثاب الإنسان عليها ولا يترتب عليها حكم حتى ينطق بها. والمسألة ليست هينة، كثير من الناس تراهم يصلون وهو ساكت لا يحرك شفتيه، مثل هذا ما حكم صلاته؟ لا تصح، باطلة. السبب أنه لم يكبر الإحرام، لم يقرأ الفاتحة، يقول قرأتها بقلبي، نقول لا ينفع. لم يقرأ التشهد، لم يسبح في الركوع، لم يسبح في السجود، لم يقول سمع الله ولمن حمده. أيضا لو قرأ القرآن إنسان أمسك المصحف وصار يقرأ من غير أن ينطق ويحرك شفتيه، هل يثاب؟ لا يثاب، لأن كلمة قرأ وكلمة قال لا بد فيها من نطق باللسان. ولذلك يدلك على هذا أن العلماء رحمهم الله أو الفقهاء بالأخص أجازوا للجنب أن يمر القرآن على قلبه. يقول يجوز له أن يمر القرآن على قلبه، يعني لو إنسان جنب، الجنب ممنوع من قراءة القرآن، صار مثلا يقرأ بقلبه سورة الفاتحة سورة البقرة يمر على قلبه، جائز ولا لا؟ جائز، لأن هذا ليس قراءة، ولو كانت هذه قراءة لكان الجنب ممنوعا ولا مباح له ذلك؟ لم كان ممنوعا. إذا ننتبه للمسألة هذه أن الأحكام الشرعية إنما تترتب على القول وهو النطق باللسان، مثل لو طلق زوجته بقلبه، قلبه زوجتي طالق، تطلق؟ لا، لا تطلق. ولو كان القول ما يكون في القلب لكانت تطلق. لو أن الرجل قال والله لا أكلم زيدا ثم قال إن شاء الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف، هذا الرجل قال إن شاء الله بقلبه، هل ينفعه؟ لا، لا ينفعه. إذن كل قول لا بد فيه من النطق باللسان. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا بيان حكمة الله عز وجل وفضله على عباده، حيث جعل لغير القائم بالعبادة نصيبا من العبادة، ولم يحرم غير المؤذنين من الأجر. انتبه، نقول من الحديث بيان حكمة الله عز وجل وفضله على عباده، حيث جعل لغير القائم بالعبادة نصيبا من العبادة بحيث يشارك فيها غيره. ووجه ذلك أن الله عز وجل شرع إجابة المؤذن، فالمؤذن له أجر على أذانه والمجيب مشارك له في هذا الأجر، وهذا من حكمة الله عز وجل أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان أو حال أنه لا يحرم غيرهم من هذه العبادة، بل يشرع لهم من العبادة ما يكون عوضا لهم عن هذا، مثل مسألة إيش؟ مسألة الأذان، المؤذن له أجر، لم يحرم الله عز وجل غير المؤذن من الأجر، جعل لغير المؤذن ثواب، ثواب إيش؟ ثواب المتابعة. يوضح لك هذا ما هو أعم من أعم وأكثر وضوحا، أن الله عز وجل شرع لأهل الأمصار البلدان ما يشاركون به إخوانهم الحجاج في حجهم، فمن ذلك أن الله عز وجل شرع للحجاج نحر أو ذبح الهدايا الهدي، وشرع لأهل الأمصار ذبح الضحايا، إذن هنا مشاركة. ومنها أن الله عز وجل شرع للمحرم إذا أراد الإحرام أن يجتنب أخذ شيء من شعره وظفره وما أشبه ذلك من محظورات الإحرام، وشرع لمن أراد أن يضحي أيضا أن يمتنع من أخذ الشعر والظفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيء. في مشاركة، في مشاركة ولا لا؟ طيب، في مشاركة. ومنها أيضا أن الله عز وجل شرع للحجاج في الوقوف بعرفة الابتهال والضراعة إلى الله عز وجل بالدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يباهي الملائكة بعباده ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشركم أني قد غفرت لهم. إذن الواقف بعرفة شرع له الدعاء والابتهال والضراعة إلى الله عز وجل، لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من هذا، فشرع لهم صيام ذلك اليوم، كذلك؟ نعم، شرع لهم صيام ذلك اليوم، والصائم له دعوة مستجابة كما أن لأهل الموقف دعوة مستجابة. هذه ثلاثة. رابعا أن أهل الأمصار شرع لهم أو شرعت لهم صلاة العيد في يوم النحر، شرع الله عز وجل لأهل الأمصار صلاة العيد، وشرع للحجاج رمي جمرة العقبة، وصلاة العيد فيها تكبير لأن فيها تكبيرات زوائد، ويعقبها ذبح، ورمي الجمار فيه تكبير ويعقبه ذبح، شو المشابهة؟ فتبين بهذا حكمة الله عز وجل، وأنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان أو حال لم يحرم غيرهم من ذلك، بل شرع لهم من العبادة ما يكون عوضا لهم عن ذلك. طيب، ويستفاد من هذا الحديث مشروعية متابعة المؤذن لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولكن يستثنى من هذه المثلية، يستثنى منها الحيعلة، فإنه يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه أيضا دليل على أنه لا بد من تحقق سماع المؤذن لقوله: إذا سمعتم، فإن رآه ولم يسمع لبعد أو طرش أو ما أشبه ذلك، فهل يجيب؟ لا يجيب. يعني إنسان رأى رجلا قد وضع أصبعيه في أذنيه، وهذه من حكمة وضع الأصبعين في الأذنين، قالوا إنه يسن المؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه لأجل أن يعلم من يراهم من بعد أنه يؤذن. طيب، رجل رأى آخر قد وضع أصبعيه في أذنيه ويتيقن أنه يؤذن، لكن لا يدرك الجمل، يجيب؟ لا يجيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم، فلا بد من تحقق السمع، ولأنه إذا لم يسمع لا يمكن أن يتابعه جملة جملة. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام يقدم القول: إذا سمعتم، قد يقول أنه لا بد أن تكون الإجابة مقارنة للأذن لقوله: إذا سمعتم فقولوا، والفاء تدل على التعقيب، وعليه لو أذن المؤذن وبعد 5 دقائق صار يتابع، نقول هذا لا تحصل به المتابعة. طيب، هل يستفاد منه أنه لا بد أن يكون سماع مجيب للمؤذن في زمن واحد، يعني في ذات الزمن الذي يؤذن فيه، ولا ليس بشرط أنه لا بد أن يكون سماع المجيب، أو لا بد أن يكون السماع للمؤذن في نفس وقت أذانه، احترازا من إيش؟ من الأذان المسجل. نعم، قد نقول، لأن حقيقة الأمر أن الأذان المسجل ليس أذانا، وإنما هو حكاية صوت لا يترتب عليه حكم شرعي. ولهذا لو أنك سمعت شريطا، شريط فيه قرآن وسجد ومر بسجدة، إن القارئ للقرآن مر بسجدة، هل تسجد؟ أولا أنك لا تدري هل سجد أم لم يسجد، وثانيا أن القارئ إمام لمن؟ للمستمع، ومثل هذا لا تصح إمامته في هذا الوقت، لا تصح إمامته، لأنه ليس مشاركا له في الزمن. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه يتابع المؤذن ولو تعدد المؤذنون، وعلى هذا فإذا أذن مؤذن فإنه يتابع، ثم إذا أذن آخر فإنه يتابع، ثم إذا أذن ثالث فإنه يتابع، لعموم قوله: إذا سمعتم المؤذن، وهذا يشمل الواحد والمتعدد، ولأنه أعني إجابة المؤذن ذكر يثاب عليه. أوضح؟ إذن إذا تابعت مؤذنا ثم فرق وأذن آخر فإنه يشرع المتابع، لعموم إذا سمعتم المؤذن، فيجيب مؤذنا ثانيا وثالثا ورابعا. قال الفقهاء رحمهم الله: ما لم يصلي. لماذا؟ قالوا: لأنه حينئذ يكون غير مدعو. قال: يجيب المؤذن الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا إلا إذا صلى، فإذا صلى فإنه لا يجيب. السبب أن المؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، وأنت قد صليت. لكن من نظر إلى عموم الحديث قالوا إنه يجيب ولو صلى، يجيب ولو صلى للعموم. طيب، وظاهر الحديث أن المؤذن يتابع في أي مكان وفي أي زمان وفي أي حال لقوله: إذا سمعتم، وهذا يشمل أي زمان وأي مكان وأي حال. لكن استثنى العلماء من ذلك مسألتان: المسألة الأولى المصلي لا يتابع، فلو أذن المؤذن وأنت تصلي فلا تشرع المتابعة. لماذا لا تشرع المتابعة؟ قالوا: لأن المصلي مشغول، إن في الصلاة لشغل، والمشغول لا يشغل، هذه قاعدة فقهية، المشغول لا يشغل، وعلى هذا فلا يجيب المصلي، لا يجيب المصلي. وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء، أن المصلي لا تشرع له الإجابة إذا سمع المؤذن لأنه مشغول بعبادة والمشغول لا يشغل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وهو القول الثاني إن المصلي يجيب، قال لأن إجابة المؤذن ذكر لا ينافي الصلاة. ومن ثم قال رحمه الله إن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يشرع للمصلي، يشرع للمصلي، فيشرع له إجابة المؤذن، ويشرع له الحمد إذا عطس، ويشرع له إجابة رد السلام وما أشبه ذلك. واضح؟ وهو رحمه الله قاس هذه المسألة، يعني أجاز إجابة المؤذن، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام وهو يصلي، وهذا دليل على الجواز. لكن في الواقع يفرق، هناك فرق بين رد السلام وبين إجابة المؤذن. الفرق بينهما أن إجابة المؤذن تطول ورد السلام قصير لا يطول، مجرد السلام عليكم يرد إشارة برأسه أو بأصبعه أو بكفه، بخلاف إجابة المؤذن إذا كان المؤذن يؤذن 3 دقائق معنى ذلك أنه سوف ينشغل هذه المدة، ربما تكون هذه المدة هي مدة الصلاة. إذن هناك فرق. نعم صحيح أنه وجدت صورة ينشغل الإنسان فيها بذكر خارج الصلاة وهي رد السلام، لكن نقول هناك فرق بين رد السلام وبين إجابة المؤذن، إذ أن إجابة المؤذن تطول ورد السلام لا يطول، وعلى هذا فلا يجيب المؤذن لأنه مشغول. طيب المسألة الثانية مما يستثنى المتخلي، يستثنى المصلي والمتخلي. المتخلي من؟ يعني من في بيت الخلاء أو من يقضي حاجته على بوجه عام.
نعم.
من يقضي حاجته سواء كان في خلاء أو في غيره أيضا لا يقضي، لأنه في حال لا تليق. ولهذا لما مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته لم يرد وسلم عليه، لم يرد عليه السلام، وقال إني كرهت أن أذكر الله على هذه الحال، وفي رواية إلا على الظهر. إذن يستثنى من ذلك من إجابة المؤذن المصلي والمتخلي. طيب ويستفاد من هذا الحديث أيضا ظاهره أن المؤذن، ظاهر الحديث أن المؤذن لا يتابع نفسه لقوله إذا سمعتم، فعلى هذا المؤذن إذا أذن لا يتابع نفسه، مثل إذا قال الله أكبر ما يقول بنفسه الله أكبر، يجيب لقول إذا سمعتم، فهذا يدل على أنه لا بد أن يكون هناك سامع ومسموع منه، سامع ومسموع منه، وهذا لا يتحقق في المؤذن. وقال بعض العلماء إنه يتابع، إن المؤذن يتابع نفسه. لماذا؟ قالوا ليجمع بين أجر الأذان وأجر المتابعة، وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة رحمه الله أنه يتابع نفسه، يجمع بين أجر الأذان والمتابعة، ولكن ظاهر الحديث الأول وهو أنه لا يتابع لقول إذا سمعتم، فظاهره أنه لا بد في الإجابة أن يكون هناك سامعا ومسموعا منه. طيب وظاهر الحديث أيضا يستدل من هذا الحديث أن المتابعة تكون في الأذان فقط دون الإقامة، لقوله إذا سمعتم المؤذن، والإقامة لا تسمى أذانا إلا تبعا. نعم هي تسمى أذان لكن تبعا، وذلك حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، لكنها لا تسمى أذانا على وجه الإطلاق، لا يقال أذان عند إرادة الصلاة، لا، ويراد به الإقامة تبع للأذان الأول. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، يعني هل يتابع المقيم أو لا؟ فقال بعض العلماء إنه يتابع، إن المقيم يتابع، تشرع متابعته كمتابعة المؤذن، وأخذوا بعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن، قالوا والإقامة أذانا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. واستدلوا أيضا بحديث في أبي داود فيه أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمتابعة المقيم، ولكن الحديث فيه ضعف، والصواب أن المقيم لا يتابع، لأنه لم يدل على ذلك حديث صحيح. وأيضا متابعة المقيم تفضي إلى مفسدة، وهي التأخر عن تكبيرة الإحرام، لأن المقيم إذا أقام فسوف يشرع الإمام بتكبيرة الإحرام عقب الإقامة، والمتابع للمقيم سوف ينشغل بالذكر الوارد، وحينئذ يتأخر عن تكبيرة الإحرام، ربما تأخر عن تكبيرة الإحرام. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن ظاهره أن المتابع يرفع صوته عند الإجابة لقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمثلية تقتضي المساواة في الأصل والصفة، فالأصل الكلمات والصفة يعني صفة النطق. فهل هذا مراد؟ نقول ليس مراد، إذ المراد بالمثلية المثلية في أصل الذكر لا في وصفه الذي هو رفع الصوت. طيب، فعلى هذا تكون المماثلة هنا مطلق مماثلة وليست مماثلة مطلقة. وثانيا، لأن هناك فرقا بين المؤذن والمجيب، إذ المؤذن يشرع له أن يرفع الصوت ليسمع غيره، وأما المجيب فليس هناك فائدة من رفع الصوت. وعلى هذا فالمتابع للمؤذن هل يشرع له رفع الصوت؟ لا، لا يشرع له رفع الصوت. فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما يقول وهو رفع الصوت، أنا سوف أرفع صوتي، فنقول المراد بالمماثلة الجواب من وجهين. أولا، المراد بالمماثلة هنا المماثلة في أصل الذكر لا في وصفه وهو رفع الصوت، فتكون مماثلة مطلق مماثلة لا مماثلة مطلقة. وثانيا، أن هناك فرقا بين المؤذن والسامع أو المجيب، لأن المؤذن يرفع صوته ليسمع غيره في فائدة متعدية، لكن المجيب هل في رفع صوته فائدة؟ لا، ليس في رفع صوته فائدة، وعلى هذا لا يرفع الصوت.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.